الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد الكثير كما أمر، والشكر له وقد توعد بالمزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا من بأحمد جئتم التكريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعتصموا رحمكم الله بالعروة الوثقى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معاشر الكرام، يا لله ما أقوى قلبها، ما أرسخ إيمانها، ما أشد بلاءها، ما أعظمها، لقد صارت معلما مضيئا في تاريخ المرأة بصبرها الكبير ووعيها البالغ بطبيعة الرسالة والتكليف والعلاقات والارتباطات. فما شأنك يا زوجة خليل الرحمن إبراهيم؟ ما خبرك أيتها المؤمنة الصابرة المحتسبة؟ دعونا أيها الكرام ونحن نتفيأ ظلال موسم الحج لهذا العام، نعود بالذاكرة إلى أعماق الزمن، إلى حيث بدأت رحلة الحج ببناء البيت العتيق. دعونا في هذه العجالة نلتقط مشهدًا واحدًا للخليل إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر، نتعلم منه الدروس، نستفيد منه العبر، يكون لنا موعظة وذكرى، يكون لنا موعظة وذكرى. أيها الأحبة في الله، من فلسطين اتجه الخليل إبراهيم عليه السلام بزوجته الثانية هاجر وغلامها الرضيع إسماعيل إلى هنالك، إلى صحراء قاحلة حيث لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس ولا رفيق ولا شيء. أوصلهم إلى ذلك المكان، تركهم هناك، وضع عندهم جراباً من تمر، شيئاً من تمر، وسقاءً فيه ماء، ثم قفى عائداً. تبعته هاجر زوجته قائلةً له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ كررت ذلك مراراً: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يلتفت إليها. فقالت له زوجه: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي رواية أخرى أنها قالت له: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت: رضيت بالله، أو قالت: حسبي الله. ما أروعها من كلمات، ما أحلاها من عبارات، ما أجملها من جمل. إذن لا يضيعنا، رضيت بالله، حسبي الله. لا أدري أيها الأحباب الكرام أتعجب من سؤالها: آلله أمرك بهذا؟ والذي يستشف منهم متانة العقيدة ورسوخ الإيمان. أم أتعجب وينقضي عجبي من ردة فعلها حين أجابها أن الله أمره أن يتركها هنا، حين قالت: إذن لا يضيعنا، في جواب يجسد المعنى الحقيقي للإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بالله. ما أروعها من امرأة حين علمت أن الأمر من الله، لم تستدرك، لم تكثر من الأسئلة، لم تكثر من التفاصيل، لم تقل: لكن يا إبراهيم ليس ثم شيء هنا، بل استسلمت استسلاما تاما، استسلام نابع من رسوخ الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلبها. إنه الإيمان بالله إذا تغلغل في النفوس ورسخ في القلوب فلا تسل عن الأعاجيب، لا تسل كيف اطمأنت نفس إبراهيم عليه السلام أن يترك حبيبته وزوجته ورضيعه فلذة كبده الذي رزقهم على كبر، كيف يتركهم في مكان موحش قفر ليس فيه ساكن ولا أنيس. إنه أب لكنه استسلم لأمر الله، ولذلك تحركت لواعد الأبوة بداخله، لكنه لم يستنكف عن أمر الله، لم يترك أمر الله، لم يزد على أن انطلق قليلا إلى مكان لا يرى فيه زوجته وابنه، استقبل بوجهه البيت داعيا الله قائلا كما سطر عنه القرآن: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا تعجب أيضا كيف رضيت هذه الزوجة الضعيفة المسكينة ومعها ابنها الرضيع أن تبقى وحيدة فريدة في بقعة جرداء ليس فيها طعام ولا ماء ولا مسكن ولا بشر. إنه درس اليقين بالله والثقة بالله والتوكل على الله، علمنا إياه في أروع صورة وأبهج معنى الخليل عليه السلام وزوجه هاجر. اليقين بالله والتوكل على الله علامة الإيمان وشرطه، علامة الإيمان وشرطه. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. آه أيها الأحباب الكرام، لو نصل إلى بعض هذا اليقين وإلى شيء من هذا التوكل الذي وصلت إليه هذه المرأة المحتسبة الصابرة، إذن لانقلبت حياتنا كلها سكينة وطمأنينة. لرأينا في أحلك الظروف وأصعب المواقف نافذة ربانية يشع منها النور، ولكننا غبنا عن عالم التوكل، تعلقنا بالماديات، اعتمدنا على الأسباب، فأصبحت حياتنا جحيما. يفكر الإنسان في الرزق، يخاف من الغد، يضخم الأمور، تركبه الوساوس والشكوك لأتفه الأسباب، رغم أن الإنسان ليس مأمورا بهذا الغم ولا مأمورا بهذا الهم ولا هذا التفكير، بل هو مأمور بعبادة الله والسعي في مصالحه قدر وسعه واستطاعته، مجتنبا ما حرم الله ثم بعد ذلك كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. علمتنا هاجر اليقين بالله والتوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى. علمتنا هاجر أيضا أن اليقين بالله والتوكل عليه لا يعني مطلقا التفريط في أخذ الأسباب الممكنة. في تكملة المشهد السابق تركها إبراهيم الخليل عليه السلام، فقعدت هاجر تشرب من الماء والسقاء وتأكل من جراب التمر وترضع صغيرها، وما هي إلا فترة قليلة وزمن يسير حتى نفذ الماء، جفت عروقها وعروق وليدها، أصبح وليدها يتلمظ ويتلوى من الجوع والعطش ويمرغ قدميه في الأرض. فماذا صنعت يا ترى؟ هل بقيت مكانها وهي الموقنة بالله المتوكلة عليه؟ هل بقيت مكانها تنتظر الفرج من الله؟ كلا، إنه مع قوة إيمانها ورسوخ يقينها أن الله لن يضيعها، إلا أنها أخذت بالأسباب باحثة عمن يغيثها، علها تجد ماء يبل عروق وليدها. صعدت جبل الصفا لم تر شيئا، نزلت الوادي أسرعت في المشي لم تر شيئا، صعدت المروة لم تجد شيئا، لم تيأس كررت سعيها بين الجبلين الصفا والمروة 7 أشواط وهي المرأة الضعيفة المسكينة صعودا وهبوطا، وفي كل شوط من الأشواط يقل أملها أن تجد سببا يغيثها من الموت المحقق والهلاك المحتوم لها ولولدها. فلما انقطع رجاؤها سدت الحيل أمامها، استغرقت ما بوسعها من الأسباب، أغاثها مسبب الأسباب، أغاثها من لا يضيع من توكل عليه، ولا يخيب من رجاه، ولا ينقطع من أمله. حين انقطعت الأسباب أغاثها مسبب الأسباب. أراد الله أن ينتهي سعيها 7 أشواط بين جبل الصفا والمروة بلا نتيجة، لتعود لوليدها وقد انقطع رجاؤها من كل شيء إلا من الله، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. أراد الله أن يكرمها ففرج عنها وكشف كربها بسبب لم يخطر على بالها. جاءها جبريل عليه السلام فناداها: من أنت؟ فقالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. فقال لها: فإلى من وكلكما؟ فقالت: وكلنا إلى الله. قال جبريل عليه السلام: لقد وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فبحث جبريل بعقبه أو بجناحه الأرض، فظهر الماء المبارك زمزم، وهيأ الله بعد ذلك لها قبيلة جرهم، وبنى إبراهيم البيت، وتحول ذلك المكان من قفر موحش ليس فيه أنيس ولا جليس إلى مكان يأتي إليه الناس رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. كافأ الله هذه المرأة المؤمنة المخلصة الصابرة، فخلد حركتها الاضطرارية في البحث عن الماء، جعل حركتها الاضطرارية للبحث عن الماء حركة اختيارية
يكلف بها العقلاء والملوك والعظماء والنبغاء والناس أجمعون في كل عصر ومن كل مصر وجيل، لا يتم نسك حجهم إلا بأن يخطوا تلك الخطوات وأن يسعوا في ذلك المكان السعي بين الصفا والمروة. لو شاء الله يا عباد الله أن يرسل إليها جبريل في أول الأمر فهو القادر على ذلك، لو شاء الله أن يغيثها من غير جهد لفعل ذلك سبحانه وتعالى، ولكنه درس التوكل للتواكل، التوكل الذي يعني أن يعمل الإنسان بالأسباب كأنها كل شيء، ثم إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته اعتمد بعد ذلك على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل بمعناه الحق، يحتاجه الإنسان في كل أموره، في أمور دينه وعبادته كما قال الله فاعبده وتوكل عليه، يحتاجه الإنسان في أمور دنياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إنه درس التوكل للتواكل. لا يعني أيها الطالب في مدرستك وجامعتك وأنت تريد التفوق والتميز، لا يعني أن تتوكل على الله أن تعمد إلى الكسل والفتور وأن تعمد إلى الراحة، إن التوكل يعني أن تجتهد وتثابر ثم لا تعتمد على اجتهادك ومثابرتك، بل تتوكل على الله وتفوض أمرك إليه وتطلب منه العون والمدد، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكذلك أنت أيها العامل، أيها الموظف، أيها التاجر، افعل الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، كن كالطير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لكن ماذا يفعل الطير؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا، يعني تذهب في الصباح الباكر تبحث عن الرزق، تذهب وهي خماص جائعة فارغة البطن، ثم تعود في آخر النهار وهي بطان ممتلئة البطن فيها من الشبع الشيء الكثير. هكذا هو التوكل على الله. وكما هو الأمر في شأن الأفراد فكذلك أيضا في شأن الأمة، إذا أرادت الأمة أن تنتشل نفسها من هذا التيه وهذا الوهن وهذا الضعف فلا يكفي أن تتوكل على الله وتنتظر الفرج من غير بذل للأسباب، أو أن تنتظر خروج المسيح، أو أن تنتظر خروج الإمام المهدي. إنها إذا أرادت ذلك فعليها أن تبذل الأسباب، النصر والتمكين والظفر على الأعداء له سنن وأسباب لا بد من استجماعها وبذل المستطاع فيها، وحينها يتنزل نصر الله وتعلو كلمة الله ويخذل أعداء الله. إن تنصروا الله ينصركم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم.